تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبعد، اولا يعني احيي هذه الوجوه المتحمسه الطيبه التي حقيقه تشد الالف، وكلما رايناها احسسنا بان للاسلام جند يتحفزون لنصرته، والحمد لله رب العالمين. ودرس اليوم سيطوف بك في بلاد ثلاث، وهو ايضا من دروس التمهيد، فان لن نصل الى محمد صلى الله عليه واله وسلم الا اذا وصلنا الى مكه، وما زلنا في غير ارض، فكيف نصل الى مكه المكرمه؟ فهذه هي القضيه. ولذلك ايضا في اسئله نفيس يعني يبقى اذا لابد من التركيز جدا، لان صيغه السؤال قد تكون سهله ولكن على منوال السافه والدبلوماسيين تجد الصيغه سهله ولكن التجميع في حاجه الى تركيز. سعة رقعة الأرض التي سنتحرك عليها، سنبدأ إن شاء الله تعالى من إبراهيم عليه السلام، ونطوف مع إبراهيم حتى يغرس سفيلا من سفائر النبوة في مكة، ونبدأ ليس من مكة، لأن هذا البحث يعني اسمه وقد سميته قديما دروس السيرة أو المستفاد من دروس السيرة على طريق المسيرة، والمسيرة قائمة وسائرة ولن تقف أبدا حتى ينطق الحجر وينطق الشجر، فهي تنتهي إن شاء الله تعالى هناك في مكان نطق الشجر ونطق الحجر. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. والبحث مقسم الى مراحل، مرحلة الجنوب اي اليمن في اصل العرب، ماذا حدث في هذه البلاد وما هو تاريخ العرب والاسلام هناك، وستعرف مدى الاهمية اننا سنصل الى قعر عدن وما هو السبب لذلك، لكي تعرف جذورك وأصولك، فإن أصولك وجذورك متجذرة من هذا المكان. ثم بعد أن ندخل الإسلام إلى اليمن ويأتي الأشعريون وعلى رأسهم أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ويذهب معاذ وعلي رضي الله عن الجميع ويغرسون هذا الدين في هذه البقعة، ثم ننطلق إلى مكة. وانطلاقنا إلى مكة حيث الميلاد والرضاع والبعثة والفتنة والابتلاء، ثم الهجرتين، ثم الجهاد والغزوات وما فيهما وما فيها من فوائد جمة يقف عليها المسلم من فوائد فقهية وحركية وسياسية وعلمية، ثم بعد الغزوات ولن تنتهي على ما أذكر نصعد إلى المرحلة الأخيرة في البحث، وهي القدس عاصمة المسلمين الأبدية، العاصمة الأبدية. فالإسلام انتقل فقط بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجنوب، ومن قبله بأبيه إسماعيل عليه السلام، ثم سينتقل الجميع إلى المكان الأصلي لعاصمة الإسلام في بيت المقدس، وهي خيبر الجديدة التي لابد لنا من فتحها، حتى لأن بعد خيبر جاءت اليرموك وجاءت القادسية وجاءت القسطنطينية، فبعد خيبر الجديدة ان شاء الله تعالى ستأتي الفتوحات روما والقسطنطينية مرة ثانية واحتلال العالم بالفصيل المسلمي. هذا هو البحث المتشعب وهو في حاجة الى تمهل وتأمل وتفكير. وهناك بعض الاشارات لن اركز كثيرا في توضيحها، وواجب على طالب العلم ان يركز وان ينتبه ويستوعب وحده. فقد يكون الكلام فصيحا ولكن ليس صريحا، واحيانا يكون صريحا وليس فصيحا لضرورة الاحوال وفقه الواقع، وهذا لابد من عقل ناتج وبصيرة قوية جدا تقتضي هذا الحال. وبالتالي فأضع بعض الأسئلة على هذا الحال وعلى هذا المنوال، ولن أتركك إن شاء الله تعالى إلا إذا استوعبت تماما كما ذكر لي في بعض البلاد لما بدأت فيها هذا المنهج. فسألت بعد عدة محاضرات ما هي الأحوال، قالوا الحمد لله الآن نفهم السطور ونفهم ما فوق السطور ونفهم ما تحت السطور ونفهم الظل الذي يأتي عليه السطور. قلت هكذا وصلنا والحمد لله تعالى، لأن من هذه الدلائل الإشارية وهذا الفقه الواقع الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه أصحابه، وأنت سترى ذلك، ما كان يعوزه كثير كلام، ما كان يعوزه في تنفيذ القتل والاغتيال لهؤلاء المفسدين كالعصماء بنت مروان وكعب بن أسد وأمثال هؤلاء، ما كان يتكلم كثيرا، ولكن يعني كان يقول من لفلان فقد آذى الله ورسوله. وكما سيأتيك مع غزوة الفيل وأوروبا بكلكرها وبمسيحيتها عندما تدخل المكان لأول مرة وقد جربت ولم تجرب، لأنهم يدرسون التاريخ ويعون جيدا المكان، رغم أنهم يحتلون جوانب المكان ولكنهم كأنهم لا يلدغون من جحر مرتين، جاءوا مرة مع أبرهة وهم مصممون ألا يأتوا ثانية، لأنهم يعلمون معنى المكان وقدسية المكان وما فيه من عناصر إيجابية تقاتل مع أصحابه. كل ذلك كما سيقول قائد اليمن وهو ينادي مع جلسة المخابرات وتحذر منها ويقول اقتلوا كل ثور أحمر، اقتلوا كل ثور أحمر، كلام نفيس جدا. فقاموا إلى الأحابيش وإلى الأجانب فقتلوهم جميعا، واللفظ ليس صريح وليس فصيح ولكن المعنى له دلالات، ولذلك هذه هي الفائدة التي ستخرج بها من الدروس. أما العلم فهو كالمعلوم يذكر وينسى، يذكر وينسى، وهذه قضية العلم كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لولا النسيان لكان العلم كثيرا. كاد كل ما تقرأ يأتي في رأسك أو يكون في ذاكرتك ولا يضيع منك لكان العلم كثيرا جدا. فالقضية ليست قضية نسيان العلم ولكن قضية المنهج الذي ستتمرمط به وسيؤثر في تفكيرك في الحياة. تكون قليل الكلام قليل الأوامر ولكنك كثير الملاحظة وكثير التأمل، وهذا هو المقصود وهذا هو الملاحظ وهذا هو الواجب أخي الكريم، خصوصا في أزمنة ما أبقت للصراحة شيء وما أبقت للفصاحة شيء. أزمنة تسلم أصحابه أجهزة دقيقة ومسائل رقيقة حتى لا تستطيع أنت أن تصل إلى شيء إلا بشعاع النظر، وشعاع النظر عند الإسلاميين هو شعاع الأوامر والنواهي، وهو شفرة تترجم في العقول لا يدركها إلا الذين تمرسوا في هذا المدار كثيرا جدا. وكان ذلك يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخذ يسبه فنظر إليه نظرة ولكن لم يفهمها أصحابه، قال أما رأيتموني فعلت؟ قالوا رأيناك ولكن ما استوعبنا، قال هذا معناها اقتلوه. ولذلك هذا الكلام أخي الكريم حتى تصل إلى العصر الأول لابد أن تدرس حركة حركة ما كان في العصر الأول. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى من إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم هو البداية لبداية النبوة بعد نوح. الضلال الكبير جاء بعد إبراهيم عليه السلام وبداية الملوك الطغاة. لما بدأنا من إبراهيم؟ لأنه نبي يدعو إلى الله تعالى، واجه ملوكا طغاة، واجه ملوكا طغاة. سبقه نوح. نوح وجد شعوبية كما وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طواغيت صغار، لم يجد حكومة قائمة أو طاغية كبير يسند إليه الأمر في صد هذا الدين. شعوبية وجدها نوح، وجدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما أذكر لك كم من الأنبياء واجه طغاة، وكم من الأنبياء واجه شعوبية، أي رفضا لهذا الدين بطريقة شعبية من الناس، لم يكن هناك رجل بعينه أو طاغية بعينه تصدى لهذا الأمر وأطاعه قومه، استخف قومه فأطاعوه. كم من الأنبياء واجه هذه المحنة؟ بدأ بإبراهيم عليه السلام، وطاغيته كما هو معلوم هو من؟ النمرود ابن كنعان، النمرود ابن كنعان. هذا هو أول طاغية واجه دعوة الأنبياء، من أوائل الطغاة الذين واجهوا دعوة الأنبياء. وانتبه جدا كيف تتعامل مع طاغية استخف قومه فأطاعوه، وكيف استطاع نبي أن ينجح وينجو بدعوته من وسط هذا الإحكام والتحكم الشديد جدا. معلوم في قصة ميلاد إبراهيم كميلاد موسى، ولذلك وأنت تتأمل أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تجد هناك تشابه في مواقف كثيرة جدا. قد لا يتشابهون في بعض المواقف، ولكن يتشابهون في بعضها الآخر. فقصة ميلاد إبراهيم تتشابه مع قصة ميلاد موسى عليه السلام، لما أمر فرعون بقتل كل وليد، وكذلك النمرود لما قال له الكاهنة سيولد في مملكتك ولد أو غلام سيقضي على أصنامك وسيقضي على دولتك، فأمر أيضا بقتل كل وليد النمرود. ولذلك وأنت دارس، إن كان لك بالعلم حاجة وإن أردت أن يكون لك شأن في هذا المضمار، لابد أن تركز في عناصر التشابه في مواقف الأنبياء. كم من المواقف تتشابه سواء في المحن أو سواء في مواجهة الطغاة أو سواء في الميلاد أو في عناصر التربية. ركز جدا جدا، لأن القرآن كله رغم أن في قصة موسى مثلا جاء بلقطات كثيرة جدا، ولكن لا تكاد تجد لقطة واحدة متشابهة مع الأخرى أو تكرر حدثا من ناحية أخرى، وهو يعطيها من زاوية من الزوايا الهامة جدا. لو تأملها الدعاة لاستفادوا منها جدا. فالقرآن كله منهج حركة، ولكن لمن يتأمل طريق هذه الدعوة. فالقضية هي كيف تسلك بدعوتك طريق الأنبياء الأوائل حتى تسلم كما سلموا، وتنجح كما نجحوا، وتنتصر كما انتصروا. فلا بد من البلاء، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من المحن، ولا بد من التضييق. وقولة قلتها كثيرا في أكثر مكان، لا يمكن أبدا أن تصل إلى معبر الأمل حتى تعبر على جسر الألم. احفظ هذا الكلام، من المستحيل بل من أمحل المحال أن تعبر إلى وادي الأمل الذي تأمله من غير أن تعبر من على جسر الألم. هذا من المحال ومستحيل، لابد أن تقضي ضريبة الآلام والمحن والابتلاء أولا، ثم بعد ذلك تمكن تمكينا بحسب ابتلائك وصبرك على هذا الابتلاء. كما قال الإمام الشافعي لما سئل أيمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ قال بل يبتلى ثم يمكن. ثم قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا. وكما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الحق لابد أن يعوزه صبر على الابتلاء وعلى التبليغ وعلى غير ذلك. ولذلك اهل الدعوة ورجال الدعوة وطلاب الدعوة يتميزون عن غيرهم بالصبر الطويل والنفس الطويل والحلم الحليم والذكاء النافذ والبصيرة القوية الشافية المبصرة. ان لم تتسلح بكل ذلك فاعلم انك ستنكسر في بعض الطريق، واذا انكسرت قد لا تعود وقد لا تصلح بعد ذلك. ولذلك انتبه حتى لا تكبو ابدا، حتى لا تكبو ابدا، فان الجواد الكاذي بعد علاجه لا يصلح للقتال. يستخدم في الركوب ويستخدم في شؤون الحياة، ولكنه لا يستخدم بعد ذلك في القتال لضعف سرعته وقلة صحته. انتبه جدا، وان استخدمناه في اي شان اخر ولكن لن يكون من السوابق ولن يكون من المصلين. ان ابتدر يوما بمكرمة تجد السوابق منا والمصلين اي الذين يتلونهم، فلابد ان تكون سابقا او مصليا اي تاليا لامثال ذلك. ابراهيم عليه السلام ابن آدم الذي هو في التوراة تارح، وللأسف تجد بعض المسلمين يقولون ان ابا ابراهيم ان ابي ابراهيم هو تارح وليس آدم، رغم ان الله تعالى قال في كتابه وقال ابراهيم لابيه آزر، وجاء ايضا في صحيح البخاري قال لابي ابراهيم لابيه آزر، ونفس النص واضح جدا. ومع ذلك تجد بعض المتهوكين او المترددين الذين يكثرون من قراءة كتب اهل الكتاب ويتأثرون بها، رغم ان الله تعالى اخبرنا ان لنا في هذه الكتب السابقة مضمارين، وبين ووضح في كتابه في ان اهل الكتاب يحرفون الكلم مرة عن مواضعه، اي يزيلونه تماما، اي يزيقون المعلومات زيفا كاملا يمحونها محوا تاما، ومرة يزيفونه يحرفونه عن بعض مواضعه. اذا ستجد في الكتب القديمة اما كلاما زائفا مطلقا واما يعني نصف ونصف، كما قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه يعني يحرفونه تماما، كما قالوا ان الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، يبقى اسمه تحريف ايه؟ عن مواضعه، هو تحريف عن مواضعه، واخد بالك؟ ويفهم بعض الحاجات اللي هو عن بعض مواضعه، كمثلا لما جاءوا يحتكمون الى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزنا، وقالوا اذا حكمه نبي نحتج به عند الله تعالى، فاخذ عمر لانه كان قارئ فوجدهم يضعون ايديهم على آية الرجم، فقال عمر ارفع يدك، فرفع فوجد آية الرجم. اذا هو عندهم الزاني يعاقب، الزاني يعاقب، ولكن حرفوها عن بعض ايه هنا؟ عن بعض مواضعه. اذا في قراءتك في كتب اهل الكتاب فلتعلم ان لك فيهم مدارين وقد حددهما الله تعالى لك، اما يحرفون الكلمة كله واما يحرفون بعضه، وحتى لا تأخذك فيهم شفقة او رحمة كبعض كبار علماء المسلمين المزعومون الذين يقولون انه تارح وليس آزر. وهو آزر او تارح ما هي قضيته؟ ما هي قيمته؟ رجل كافر لا قيمة له ولا قضية له، يعني هو ده ولا ده، ايه اللي هيحصل لو احنا سمناها اي اسم او سمي باي اسم؟ ودي قضية بيدلك من علماء المسلمين او الذين اشتهروا بغير مسوغ للشهرة دائما يجذبون الجماهير لغير ارض العلم الصحيح. العالم الحق الذي يحتكم لقضية فيها خلاف ويأتي بالفيصل في المسائل او يحيل المسائل محاكماتها العلمية، اما بنسخ حديث او باطلاق مقيد او بتقييد مطلق او بتخصيص عام او بتعميم خاص، هنا العالم الحق الذي يفصل بين القضايا، ولكن تجر هذه الجماهير الى خارج معركة العلم تماما الى قضايا جانبية، فدل على قشرية العلم وعلى عمق شديد في الاداء العلمي والامانة العلمية. والواجب على امثال هؤلاء ان يتركوا الساحة للذين اوكلهم الله تعالى مثل هذه القضايا يضعون فيها سهامهم ويضعون فيها أقلامهم بحق من الله تعالى، لأنهم ليسوا متخصصين أصلا، وهم ليسوا من الذين أوكلوا بهذا العلم، ولكنهم أخذوا المسألة يعني عاتقهم دينا لله تعالى لما وجدوا أن المتخصصين وأصحاب المسألة تركوها أماما لغيرهم، فلا بد من جند يقاتلون نيابة عن هؤلاء الذين تركوا الساحة تماما. إبراهيم عليه السلام اسمه أب رحيم، أب رحيم. ما هي الآية التي عبرت عن هذا الاسم؟ ما هي الآية؟ انتبه، ركز، علومك لابد أن تكون في رأسك، لا يصح أبدا أن تكون عالما إلا وإذا كان العلم كله في رأسك. تقول أرجع للكتب أفتش أدور أبحث، أقول لك لا، ما عندناش كده، مكتبة بتشيلها في رأسك وتمشي، كما يقولون مكتبة تمشي على الأرض. إيه هي الآية؟ معنى إبراهيم أب رحيم. في آية في القرآن تقول ذلك؟ نعم، إن إبراهيم لأواه. أيوة، انتبه، في عملنا مع السنة، لأننا ندرس التاريخ من باب التاريخ، بل أدخل للسيرة من باب السنة، الحديث والآية، ولابد أن تجد الخاتم، خاتم الوحيين على المعلومة. إن وجدت علما بغير الختم لا تأخذه، لا قيمة له، فهو رأي وتحكم بغير دليل. لابد أن تضع خاتم الوحيين على كل قول، وتعلم طالب علم هذه المسألة. إياك أن تتكلم من بنيات أفكاره وأن تخترع، فإن المخترعين يعني مصيرهم إلى النار، لأنهم ابتدعوا ما لم يسبقوا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى إبراهيم عليه السلام. ولدته أمه وهي كانت ذكرا، ولم يظهر عليها حمل بعد أن علم أنه سيأتي ولد يحطم الأصنام ويعكر صفو أهل العراق على ما هم عليه من عقيدة وديانة. فدخلت مغارة من مغارات الجبل فولدته وسدتها عليه. فكان في حياته يمص أصبعه، فكأن الله تعالى فجر الأصبع له لبنا وعسلا. هذه دلالة إشارية على شيء في حياة إبراهيم مستقبلية. ما هي؟ إن إبراهيم لما بدأت حياته بهذه الكيفية دل على أنه ليس في حاجة إلى استرزاق من الناس، ليس في حاجة إلى الاسترزاق من الناس، وهي ترضية على الخلة، فإن الخلة هي حب الحبيب بما يليق بحبه، ولذلك اتخذه الله تعالى خليلا. والذي يتخذ خليلا لا يسترزق الناس ولا يعتمد على شيء من دنيا الناس، ولذلك بدأ حياته بهذه الكيفية وهو طفل رضيع يمص أصبعه. ما هي الدلالة الإشارية في حياته المستقبلية أنه وبنيه ليس في حاجة إلى استرزاق الناس؟ أن الرزق يأتيهم هكذا بغير تكلف ومن الله تعالى، عندما تنفجر زمزم لإسماعيل عليه السلام. هناك تشابه ضخم جدا في هذه المسائل، انتبه، تشابه ضخم جدا في هذه المسائل وانتبه. فكانت أمه تختلف وترضعه، ولم يعلم النمرود بذلك حتى كان يشب شبابا لم يشبه الغلمان. كان اليوم بيومين والشهر بشهرين والسنة بسنتين، حتى خرج وهو كبير عنده سنة ونصف في عمر الزمن، وفي عمر الله تعالى الذي قواه كان كبيرا أضخم من سنة ونصف. حتى قال لأمي أريد أن أبصر الضوء الحياة، يعني عاوز أفتح أتفرج على العالم. فنظر إلى البقر وإلى الحيوانات وإلى الخيل والبغال وإلى الناس وهي تمضي وتروح، قال سبحان الله، لابد لهؤلاء الخلق من خالق، ده من أول ما يطلع. ولذلك أنت بتسمع المثل البلدي، الكتكوت الفصيح ماله في البيضة، هيصيح البيضة بس فصيح، لابد يصيح في البيضة. ولذلك النجابة تبدأ على الفتى ومخايل النجابة تبدأ من الطفولة. لو لقيت ابنك كده وادي يعني عمال تعبك في الأسئلة يقولك وربنا فين؟ قال لك الجنة فين؟ والنار دي لسه مفعوص وعمال تعبك. لا انتبه، دي دلالة إشارية إن معاك إنسان نجيب محتاج يترب، عاوز حد يتعهده. اوعى تقول ده الواد ده متسلط ومشاكس وصفته ونعم. لا، انت لما تقرا مناهج التربيه واساليب التربيه هذا يدل على نمو العقل وطفره طافحه من العقل الركيز، فهو في حاجه الى مرب جيد، اي يعطيه العلم مناوله عن طريق المناوله، اي سندا ومتنا صحيحا حتى لا يدخل في ذهنه خرافات وترهات. لكن اذا كان متبلد عمال عاوز يملى بطنه وينام ويشخر وخلاص، وانت بتحاول تركب له ترمومتر، تركب له تدي له حراره زياده، مفيش فايده، مفيش اي ايجابيه اطلاقا، فاغسل يديك. ده له يعني شوفه صنعه ريحه من اي حاجه، يعني ما تحاولش تضغط عليه، لان الامكانات العقليه دي هبه من الله تعالى، وانت لو حملته على شيء لا يستطيعه فانت تقهره على ما لا على غير الممكن. ولكن ان وجدت نجابه واسئله حاده في كل شيء من شؤون العلم، يقولك اين الله؟ تقول ربنا فين ربنا؟ ويسالك اسئله محرجه، فين الجنه؟ بتقول الجنه هي فين؟ النار هي فين؟ بيسالك اسئله غريبه وتدل على التفكير الحادث، فهذا لابد ان يكون طفلا لابد من الاعتناء به تماما. ومعنى الاعتناء به انك تجيب اجابه يستطيع ان يتوصل هو اليها عن طريق النصوص او التفكير فيما بعد. هي لو فكر قليلا يجد نصا، لو فكر قليلا يجد اجابه، لا تكون اجابه عشوائيه، لانه لو اكتشف وفكر بعد ذلك ان الاجابه خاطئه فاعلم انه سيحتقرك يوما، سيحتقرك يوما. يقول لك ابويا ده، لان الولد بيبص لابوه على انه هو العالم كله، هو اعلم من في الارض وافضل من في الارض واشجع من في الارض. وده اللي ابتلي به المسلمون في العصر الاخير. هو كانت العشاء ما تدم وتروح تقعد في الباب، اوعى الظلمه، اوعى الظلمه. اذا كان ابوه بيخاف من الظلمه، وبعدين خوفه هو من الظلمه، يبقى هيجاهد ازاي ده؟ لما نقول له اركب الفارس كالزبير بن العوام او كالمخداد بن الاسود، ها، او كعروه بن الزبير، واحرص لنا الوالي ده اللي لازم وانت لوحدك. يقول لك لا، ده اوعى الظلمه، ده ابويا بيقول لي اوعى الظلمه، واوعى العفريت بره هياخدك، واوعى مش عارف امنا الغوله. ولذلك نشانا في شعب جبان، لان ربنا على كده ستك تقول لك اوعى تمشي في الظلمه، رحت العفريت بره، البعبع هيعمل مش عارف فيك ايه، تغيب طول عمرك خايف من البعبع، يتن البعبع يكبر في ذهنك لحد ما يلبس بدله صفرة وعليها حاجات صفرة. يتن البعبع يكبر لحد ما تغيب طول عمرك خايف من البعبع. ولكن هذا لا يليق ابدا في تربيه الرجال ان يكونوا بهذه الكيفيه. لا تقول لولدك اوعى تخاف من الظلمه، اوعى البعبع، اوعى مش عارف كده. دايما تغذيه بالبطوله والرجوله، وما تعلموش حاجه اسمها خوف، مش حاجه اسمها خوف اطلاقا يعني. هذا لا يعلمه الا من باب الاحتراز عندما يكون مقاتلا. لما يطلع للميدان يقول له البس خوذه والبس مغفر وايه استر نفسك، لان احنا عاوزينك على طول. احنا مش عاوزينك تروح تموت على طول، لا يعني تعمل لنا حاجه قبل ما تموت. يعني موتنا 50 60 واحد وبعدين موت على مهلك ولا براحتك. يعني ايه؟ ها؟ انكم منكم 20 صابرون يغلبهم رئتين، لو عملتولنا الحسبه دي اقول لك ماشي زي بعض بره. لكن قبل ما توصل الحسبه دي يبقى ممنوع التفريط. يبقى امتى اعلمك الحذر؟ في سن الكبر لما احافظ على رجالي وعلى جنودي. ولكن في الصغر تقول له كده يبقى انت مش هتربيه ابدا. واول ما اشوف البعبع وكل شويه البعبع بيكبر وخياله بيتسع للبعبع لحد ما يوصل لشيء يعني لا يطيقه، هيقول لك يا عم احرق دجنك وايه ومشي جنب الحيط. بعضهم يقول لك امشي في الحيط نفسه، والبعض يقول لك انا ما ادري مال الكلام ده، احنا ده الاسلام ده بتاع ربنا هو اللي ينصره، يعني عاوز ربنا ينزل على عرشه هو اللي ينصر دينه. ها، والكلام ده قاله اليهود، الكلام ده انت بتقول اللي قاله اليهود لموسى عليه السلام، اذهب انت وربك فقاتلا ان ايه احنا مستنيينكم، روحوا احنا مستنيينكم، ان ها هنا قاعدوا، روحوا حاربوا كده وتعالوا، احنا قاعدين اهو نشوفوا هتعملوا ايه. فطبعا لا يليق ابدا في مناهج التربيه، وزي هذه الدروس ستستفيد من كل مناحي الحياه، من كل عنصر من عناصر الحياه ستستفيد، حتى تتسلح بالوعي الكامل لتكون رجلا كاملا، تعيش في المجتمع كرجل كامل متكامل النظرة متكامل الواقعية في حياتك. انظر لإبراهيم عليه السلام أول ما طلع، ما ينبغي لهؤلاء الخلق إلا أن يكون لهم إله، وبدأ ينظر في الكون في الشمس والقمر والنجوم، وبدأت حياته الدعوية في التأمل أولا، في التأمل والمقارنة. وطبعا ده ذكر أبوه، والوادي الذكر ده ذراع أبوه كما يقول فراعنة، واخد بالك؟ إذا بكرت بولد فهو يساعدك وهو يمينك يعينك على بقية الأولاد. يا رب معاك العيال، إذا كان بقى في الورشة ولا نجار ولا ميكانيكي، الوادي الأول ده بيجيب دخل. تلاقي الواد عنده 40 سنة وابنه هو قاعد بقى على رجل بيشرب شيشة والواد شغال، ابنه البكر شغال، لحقه يعني. ومن هنا كان العرب يحبون دائما أن يبكروا بالإيه؟ بالأبناء ليكونوا سواعدهم. ما كان المسلمون يحبون ذلك. فإبراهيم آزر بدأ يستخدم ابنه وهو كنجار، وكان من الخاصين جدا ب أو من دولاب الإدارة، تسمعون دولاب الإدارة؟ كان من دولاب الإدارة في دولة النمرود، يعني إيه؟ من الجهات الحاكم يعني، دولاب الإدارة. طبعا بنوكان الإدارة كأنها دولاب مقفول، إحنا مش عارفين إيه اللي جواه، بياكلوا البعض جوا بس إحنا قافلينه، اسمه دولاب الإدارة. رجل يعمل في دولاب الإدارة. تعبير سياسي قديم يستخدم في الذين يعملون في شؤون الحكم. فكان يصنع الأصنام، وابنه الكبير يقول روح بيع الأصنام دي فيها. تخيل بقى إبراهيم عليه السلام وهو شاب صغير يأخذ الأول الأصنام دي يقول أما نجربه كده. طب الناس هيعبدوهم ليه؟ ياخذهم على الفرات ويدلدلهم
في الماء ويلعب بهم ويسخر منهم وينادي بأعلى صوته يا من يريد أن يشتري شيئا لا يضره ولا ينفعه، يسمعه أبوه وهو يقول ذلك.
هل عاوز يشتري شيء فيه ضرر وما فيهش نفع؟ أبوه يضربه يقول يا ابني أنت خسرت التجارة بتاعتنا وبوظتها، ده الكفر في البلد دي رزق. يعني إيه الكفر رزق؟ يعني كل واحد مليونير ولا مبسوط عاوز له صنم مخصوص، واخد بالك؟ ما فيه صنم عمومي، صنم عمومي كده زي الايه؟ زي السينما كده او حاجة عامة كده للشعب كله. جماعة رجل مبسوطين بيعملوا صنم مخصوص، حد على جده كده، واخد بالك؟ يعني كده جميل كده لوحده، له لوحده كده يعطره ويطيبه زي صنم عمرو بن الجموح اللي معاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء كانوا كل يوم ياخدوه ويحطوه في البير العذرة. عارفين المثل ده؟ عمرو بن الجموح كان يعني قبل ما يسلم رجل مبسوط من الانصار، عملوا صنم مخصوص. طبعا كان عمه معاذ بن جبل ومعاذ بن عفراء بني عفراء، فهم كانوا شباب عندهم حوالي 20 سنة 23 سنة. شوف بقى الشباب الناضج يقول لك الراجل ده كبر ودماغه كل شوية عطره ويحطوا له مش عارف ايه، احنا لازم نجريفه. ياخدوا الصنم بتاعه جرجروه ويحطوه في بير المجاري، فيبحث عنه هو راح فين؟ انت رحت فين؟ امال هنعبدك النهارده ازاي؟ هربت ايه النهارده من عبادتك؟ يروح يابوه في بير المجال، ياخده يغسله ويطيبه تاني ويحطه في مكانه، يرجعوا تلاقيهم ياخدوه برضه. لما ذهبوا منه بقى احنا المظلم فيه عمل ما يخليش ياخده اصلا، هنوريه في بير المجال بس هنربط فيه كلب ميت اعزكم الله. راح ربط فيه كلب ميت من جميع نواحيه وحطه في البير برضه. قال سبحان الله، لك انت مش قادر تمنع نفسك وانا جاي اعبدك، والله خسئت لا اعبدك ابدا. قالوا يا عم ما احنا بقالنا كام سنه بنتحايل عليك، الناس دي ما بتعملش حاجه، ويعني اقام الداعيه القريب اللي هو بيظهر محاسن الاسلام، الاول بيظهر معايب الجاهليه، وده هياتيك في خطاب جعفر بن ابي طالب مع النجاشي في الحبشه. وطبعا الله اعلم العمر هيكفي اللي احنا بنقوله ده ولا لا، لان يعني طبعا احنا بهدوء والمسافه طويله ومسافات واسعه جدا، واخد بالك؟ عموما يعني ان لم نكمل هنا سنكمل ان شاء الله في مجلسنا في المسجد الاقصى باذن الله تعالى، وهذا يكون قريب باذن الله تعالى. فالمهم يعني ازاي تظهر معايب الجاهلية وبعدين تظهر محاسن الاسلام، هو ده اسلوب الدعاة والشباب. الشباب مش بيفتك وبيكسر وبيخبط، لا ده هو مش هيكسر الصنم، يعني يكسره يقول لك ده مليونير ما اعمل لك 100 صنم انت زعلان ليه؟ اذا كسرنا نعمل كم واحد ني انت زعلان ليه؟ كل ما يروح واحد نجيب الثاني. قالوا لا ده انا بس باين له ان ده بيتحط في المجاري لو مؤاخذه، ومع ذلك ما بينفعش نفسه ولا يضر. اسلوب في الدعوة جميل جدا وراقي جدا. لما كنا في الثمانينات في المعتقلات بعض اخواننا يقول لك ده مسجد فيه قبر، يروح على القبر يجيبوا صفيح الدجاج ولتر بنزين ويحرقوا الايه القبر، يقول لك هو دي احسن وسيلة عشان نخلص المساجد في مصر من الايه من القبور. خلوا الجماعة يروحوا بدل ما معمول خشب وبيتحرك هجيبوا قرونة ولا فضة ولا ذهب ويمكنوه، يقول لك العالم دول كفرة، اللي بيحاربوا الاولياء دول كفار، دول بيحاربوا اولياء الله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم دول بقى اللي عليهم الخوف وهم اللي يحزنون لانهم بيحرقوا اولياء الله. طبعا عضوا الشعب ضده لما جيت تقول لهم يا جماعه وحدوا الله تفرق، يقول لك هو انتم الجماعه دول اللي بيحرقوا المشايخ، هو انتم دول؟ اذا طريق الدعوه نحن نفرده معك خطوه خطوه، وتعلم في قضيه الامر ما هو نعم منكر، بماذا تامر وبماذا تنهي، وهل هناك منكر لا يجب ابدا ان تقربه اصلا؟ نعم هناك منكر من المنكر لا يجوز ان تقربه اصلا اصلا. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، يا عائشة لولا ان قومك حليف عهد بجاهلية لهدمت البيت، ها، وجعلت على ايه على اساس على قواعد ابراهيم، لولا انهم حليف عهد بجاهلية. اذا هذا منكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره ابدا. وسيأتيك في مكة لما ندخلها ان شاء الله تعالى فاتحين، وترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي والاصنام حوله، وما كثر واحدا وما فعل اي شيء باي واحد منهم حتى جاء فاتحا واخذ اطعم غروم في اعناقها وفي عيونها، ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. امتى في الدعوة ده؟ امتى؟ بعد الفتح والتمكن واقامة الدولة. اصبحت انت مؤثرا في امرك وفي نهيك، لا خوف عليك من الامر والنهي، ولكن في حالة الاستضعاف لا بد لك ان تنتبه جدا. هناك بعض المسائل لا يجوز لك ابدا يعني ان تقربها، لا يجوز مطلقا. هناك بعض المنكر كبعض المتهوكة من الفرق الخارجية، يقول لك حكم الحاكم هو كافر ولا مسلم. سبحان الله، وما ينفعك في هذه المسألة؟ ايه اللي ينفعك في مثل هذه المسائل؟ اقول تعلم من فقه مكة الا تقرب مسائل معينة حتى تستطيع ان تمضي في مسائلك الى ما لا نهاية. ولكن لو بدأت تصطدم بالاصنام اما تحطمها واما تحطمك. ان كان لك شوكة تحطمها، وان لم تكن لك شوكة فلا تحدث النكاية في نفسك وانت مستضعف. اذا هناك منكر من المنكر لا يجوز لك ولا يحل لك ان تقربه من الاصل حتى تستطيع ان تمضي في مسيرتك المسيرة السليمة الصحيحة، وتكتسب جماهيرية وشعبية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ الناس يعلمون أن إبراهيم يكره هذه الأصنام، وبدأ صدامه مع الملك مع النمرود، رغم أن أباه كان من دولاب الإدارة لعله يكون شفيعا لابنه، ولعلهم لا يمسون ولدا من رجالهم. ومع ذلك انتبه جدا واحفظ ان الطواغيت والظلمة في معرض الحفاظ على عروشهم قد يقتلون ابناءهم هم. فهو يضحي باي شيء الا العرش، يضحي باي شيء حتى باقرب الناس اليه. انتبه جدا جدا لهذه المسألة، لا تقول ده ابوه وزير او ابوه كذا، لا لا، المسألة ليس عندهم ذلك. ان خالف يقتل. وقد عشنا في المعتقدات ورأينا اقرباء هؤلاء كانوا معنا بالزنازير، بل من الصق الناس به اقرب الناس اليه حقيقة، لان المسألة يعني ما فيهاش مرحمين زي ما بيقول، المسألة يبيض يصفر، تقول ده قريب ده مش اسمها قريب، ده اسلام وده جاهلية، وده لو تمكن من هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، يبقى لابد من فصل القوات. احسن شيء في المسألة بعض الناس بيسألوا بقول له قريبك ده ما جالش لاخته خاله يعني، بيقول لها انت عندك كم واحد؟ قال اربعة. فلا اعتبريهم ثلاثة. هو المسألة ما فيهاش فصال، ما فيهاش اطلاق، اذا قربت من هذا المكان ما فيهاش فصال، تقول ده انا قريب فلان وحبيب، لا لا اياك. وهذه المسائل لابد ان تنتبه جدا لقضايا نفسك، وهذه الدروس ستفيدك فائدة ضخمة جدا. بعد ان استعلم ابراهيم بالتوحيد وهاجم اصنامه، وهذه قضية انتم تعرفونها فجمعوا له الحطب وقرروا قتله وحرقه على أعين الناس جميعا. وقد مكر الله تعالى منهم، مكن الله تعالى منهم، لم يفر إبراهيم ولم يحفظ بعيدا عنهم، ولكن تمكنوا من أن يمسكوه ووضعوه في النار، وجلس في النار إبراهيم عليه السلام. وقد شبه الله ملك من الملوك من الملائكة على شبه إبراهيم يجلس معه بسره ويسليه في النار. فكانوا يتناقشان وتكلمان وهم في النار، والنمروذ أخبروه بذلك، قال اسمعوا لي صرحا لعلي أطلع على إبراهيم وجليسه وأنظر ماذا يقولون. فطمع ونظر إلى إبراهيم، فقال النمرود نعم الرب ربك يا إبراهيم، والله نعم الرب ربك يا إبراهيم، سأعطيه فداء وسأعطيه يعني نهرا أو نهرا كم من الكباش وكم من الإبل وكم من كذا. فقاله إبراهيم إن الله لا يتقبل إلا من المتقين، طالما أنت مشرك وعلى دين الضلالة فالله تعالى يتقبل منك هذا، ولكن وحد الله تعالى حتى يقبل هذا النذر منك. قال إذا لا تتركني في البلد، ما تتركنيش في البلد، اطلع برا البلد، ما عرفناش نكتلك، ابقى تشوف لك جواز سفر وتشوف لك مكان وتفضل تشوف لك أي حتة عيش فيها يعني. المهم خرج إبراهيم، وده في تشابه بين خروجه وخروج موسى من مصر وخائفا يترقب. فخرج إبراهيم بليل، فقامت الأكمنة على مفارج البلاد، على كل مفرق من مفارج البلاد قامت الأكمنة حتى يأتون بإبراهيم، لأنه يطلع هيبوظ الدنيا برا برضه ويفسد الدنيا وهيقالب على الناس، ده أصلا ما يطلعش، نحبسوه حتى يموت على ما هو عليه دون أن يصل إلى شيء وأن يوصل عاقلته لأي طرف آخر. خرج مع ابن أخيه لوط، وهو الوحيد الذي آمن له، وخرج به. كانت الأوامر في الأثمنة، شاب كان عنده 16 سنة، شرب عندك كم سنة؟ 16 سنة وبيصارع ويناطح الكفر، أي قوة، أي قوة وأي تمرس وأي عجب، شاب صغير يتمرس في مصارعة الكفر 16 سنة، 16 سنة. خرج ولوط وأول كمين، جابلهم الكمين، كانت الأوامر العليا للأكمنة، شاب صغير السن يتكلم السريانية، لغته السريانية. فعبر البحر، عبر الفرات، وفي المعبر الثاني بعد الفرات وجد الكمين، فأخذوا ينظرون فيه الملامح والصور والوصف هو هو، ولكن نسأله رجع ايه سين وجيم نشوف بتكلم ايه. ولذلك انت احيانا بيطول معاك الايه الاسئله، اوعى تفكر يقول ده قعدوني ساعتين يسالوني، ده قد يكون ماليش فايده الاسئله دي اطلاقا الا عشان يعرف لهجتك وانت منين او اللكنه بتاعتك. احيانا الانسان الرحال اللي زي حياتنا بيلف في المحافظات بيعلق لسانه بلغات شتى، شوف مدى اتصالك بالجماهير والناس، لان خدت من البلد دي لغه ولهجه وكذا وكذا، طول معاك الكلام يعرف اذا كنت بقى ايه محنك ولا لفاف ولا صعيدي ولا بشيري ولا ايه الباقي. ماشي، اذا برضو من المسوائد اللي بيستفاد منك في طول التحقيق قد لا يكون لعلم ولا لشيء الا لهدف واحد فقط، هو يشوف الرجل ده لغته ايه او لسانه بيتكلم ايه، يعني بيروح فين ويجي منين. طبعا اصحاب الجربة والمحنكين مع هذا الطيار يكون فاهم كويس، يعني كل من حوله جيدا ويدري ما يدور حوله. فأطلق الله لسانه باللغة العبرانية بعد أن عبرنا، فبيكلمه سرياني رد عليه عبراني، قال لا ده مش هو، ده هو وصف، ده هو الشخص نفسه بس بيتكلم عبراني، ودي لغة مش في بلدنا. وطبعا الجماعة المدربين اللي على أثمنة اللي هم بيعيشوا بين الحدود والبلاد عارفين لغة البلاد. طبعا هو هيعدي على العبرانية على طول في بلاد كنعان وأشور في فلسطين وغيرها اللغة الأخرى، فبالطبع عساكر الحدود عارفين اللغة الفاصلة بين هذه البلد وبين الأخرى، فكلموه بالسريانية فما نطق أبدا، وأمتق الله تعالى لسانه وأطلقه بالعبرانية، يعني بيتكلم بطلاقة بالعبرانية. قال إذا ليس هو، هذا ما يعرف السريانية وليس بسرياني، والأوامر عندنا بتقول إنه راجل إيه السرياني وتكلم السريانية. وهذه اللقطة تستفيد بها أن إسماعيل أطلق الله تعالى لسانه بالعربية، فأول من تكلم بالعربية هو إسماعيل عليه السلام، فقد أفصح بها وأفصح الله بها لسانه لأول مرة، فهو أبو العرب مطلقا، وهو أول من أفصح الله لسانه بالعربية. إذا أخذ من أبيه إبراهيم هذا الإطلاق الأول، وكان الإطلاق لإبراهيم من الكمين الأول أنه يعني الله تعالى يعني حماه بحماية ربانية بأن أطلق لسانه باللغة العبرانية، فخرج إلى أرض التيمة وهي أرض فلسطين. وانتبه جدا أن إبراهيم عليه السلام عاش حياة من الشظف ومن الشدة في الرزق والشدة في البلاء، لدرجة حتى مكن الله له تمكينا ضخما جدا في نهاية عمره، وسع الله تعالى له في الرزق حتى أن الضيف يأتيه فيذبح له عجلا حنيدا على طول. دخل أرض التيمن وهي أرض فلسطين وتزوج بابنة عمه قبل أن يمضي، سارة ابنة هاران، وسارة والاسم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاده لكل صاحب اسم من اسمه فتوحان، لكل صاحب اسم من اسمه فتوحان، وذلك لما تسمي تسمي اسم كده ايه يعني فيه فاء الحسن، فيه الفاء الحسن، سعيد مثلا، رضاح كده، اسماء من اللي هي اللي فيها يعني الفاء الايه الحسن. فلذلك سارة وهي سارة كانت سارة لزوجها فعلا، وهذا الاسم من واقع حياتها، ما كانت تبخل بالسرور على زوجها، وكانت من يعني افضل نساء حواء مطلقا قيمة في تفاعلها لزوجها. قالوا في الكتب لم تعطي له امرا، لم تعطي له امرا. تخيل مدة طويلة، يعني ابراهيم عاش سنين طوال جدا، يعني هو انجب منها اسحاق بعد 120 سنة، يعني تخيل يعني عاش معها 120 سنة ما عصت له امر لذا قبل اسحاق، يعني طبعا هو انجب اسماعيل على كم سنة؟ 80 سنة، ولكن الفيصل بين اسحاق واسماعيل قالوا 20 سنة وقالوا 14 سنة. فيعني لم تعطي له امرا، ولكنها قبل ان تتزوجه اشترطت ان لا يتزوج غيرها، قل ما يعيش لا يتزوج غيرها، هذا الشرط، وهو ايضا شرط جدير بان يباح، وهو ايضا في شرعنا لم يتغير، للمرأة ان تشترط قبل ان يعقد عليها، لها ان تشترط ان لا يتزوج عليها الا برضاها، هي تقول تشترط ان لا تتزوج عليها، خليك زي اللورد كاردون كده في القرار 242 بتوع مجلس الامن، باترينو اللي هو بدل ما يقول انسحاب من الاراضي العربيه بالالف واللام الذي يقتضي الكل والشمول والعموم، من انسحاب من اراض عربيه، وضحك على الجماعه الطلع بتوعنا ووافقوا على الايه القرار على اسرائيل ان تنسحب من اراض عربيه، اراضي يعني ممكن تكشف وينطبق عليها النص، مش كده برضه؟ هديك غزه يعني ودي أراضي عربية، لكن الانسحاب من الأراضي بالألف واللام اللي هي مصيغ العموم والشمول يبقى كلها. فطبعا انظر لليهود بدقة رهيبة جدا بيتعاملوا ازاي معانا، وهيجي لك لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه السلام عليك يا محمد، الله يعني ايه؟ يعني الهلاك. شو بيلو الكلام ازاي؟ ويلو ألسنتهم بالكلام بهذه الكفية عجيبة، بيفكروا جدا، ولذلك انت تتعامل مع شعب مفكر، عندما تجلس معه لابد ان تنتبه جدا ايه هي القنبلة التي سيفجرها امامك، لانه ما بيعيش حياة عادية زي عندنا كده، انت ماخي بالبركة، يقولك يا اخي بالبركة، ماشيها بالبركة. الصراع اللي بيننا وبين اليهود صراع حضاري، صراع العلم والعقل والنباهة والذكاء، اللي ما عندوش الذي لا يصلح ان يكون في مضمار السباق يخرج ويترك الساحه لغيره، والكلام ده بنقوله باعلى صوت، الذي ليس كفءا لهذا السباق مع اليهود يترك الساحه للاسفار، وهم كثر جدا، بل ليسوا يعني اخفاء فقط، بل يتحدون وان ارادوا ان يروا امام اعينهم نريه يتفرجوا، بس يقعد يتفرج ويشجع مثلا يتفرج يعني، لان عقل اليهود لا يساوي شيئا مع العقول الربانيه مطلق، لا يساوي شيئا اطلاق. ولما غضبت عائشه رضي الله عنها قالت عليكم الهلاك واللعنه يا اخوان القرده والخنازير. قال مهلا يا عائشه، طولي بالك مش كده، فما سمعتيني قلت وعليكم، يعني زيه. شفت الرب، شفت الاسلوب عشان تتعلم. طبعا عائشه استدعنا لو واحد بيشتم شيخك ولا استاذك هتغضب وهتحمر. طول ده لما يقول اقسام الهلاك عليكم يقول له ايه؟ وانت برضه داخل في الشر، يعني برضه باسلوب يعني العاقل الذكي يرد بنفس المنوال ونفس المستوى، لان الانفعال في التعامل مع هؤلاء لا يصلح. جماعه اللي عاملين مظاهرات هنعمل ايه بالمظاهرات؟ سيبك من الانفعال ده، ده الشحنه ليها تفضل مدرسه. اول ما تشوف الافلام في التلفزيون الشغلة ليها تفضل، ترجع تشحن البطارية الصبح تاني شوية كده وتفضل كل يوم، وهم رخصوا لك بيها من باب نص شعورك عم يرخصيك. ولكن لا تدع الغضب أن يتسرب من خلال جسدك أبدا، كن كجمرة في غضب لا تهدأ، لا يهدأ أوارها أبدا كالجمر في عروقك وفي دمائك. هذا لا تبدده في المظاهرات والتهريج، ولكن له مدارات اخرى. فاشترط الا يتزوج عليها او غيرها. انت رجلك يا انسان ذكي شاب لسه بيقولك لا تتزوج. اقول لها ما تقولش شرط الصغير ده الا ترضاك. وانا اعرف ارضيك ازاي؟ اعرف اطلع الرضا ده ازاي؟ ده ذكاء فاك يا زوج. لو ما عرفتش يبقى انت فاشل في التبعه. يعني ما انتش عارف تسوس للمرأة السياسة الشرعية الصح. الرجل الذكي جدا اللي هو عقله اعلى لان هو القوام، الرجال قوامون على النساء، فهذه القوامة لا فضل في العقل والنبالة والتفكير والذكاء والعلم والنفقة. فلو طالتك المرأة في ذكائها طاولتك في ذكائها يبقى انت ما يعوض عليك. اقول لها نعم انا على شرطك لا اتزوج عليك، ولكن بس هضيف فقرة صغيرة جدا، إلا بإيه؟ إلا برضاك. وطبعا الرضا ده سهل جدا وميسور، وانتبه جدا لهذه المسائل، لأن الرجل الذكي أو العبقري يعني لا يعجب في أي شيء. ممكن الناس تشتغل عليه شروط يقول مش شرط يا متعب، أنا أوقع لك وأنا مغمض. إيه اللي أنت عاوزه مني؟ عاوز كيت وكيت وكيت، هغمض وهمضيلك يا رب. لكن لما يطبق بنود المعاهدة بقى طبعا اقول اقول لك تعالى حل. المعنى الاول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، يخليك تلف حوالينا. المعنى الثاني، البند الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، والله وانت ايه؟ انت جاي منين؟ جابوك منين؟ العاقل اللي هو واسع الاطلاع ماثل البصيره لا يعجز ابدا لنص من النصوص. فاكر في صوره الحديبيه لما يقول اكتب يعني بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد رسول الله الى من عاهد من المشركين، قالوا لا صهيب بن عمرو رجل وزير الخارجيه المكي، بيقول له لا ما نعرف الرحمن، قل باسمك الله، وما لو علمناك رسول الله والله ما قتلناك. والخلاف اللي بيننا وبينك لو احنا مفضلين لك رسول الله الحربه. قال امشوا يعني عاوز تكتب ايه؟ باسمك اللهم. طب وايه الفرق؟ قال هتكتب يعني ولا تكتب، هي مش بسم الله وخلاص؟ حاضر. وايه ثاني؟ من محمد بن عبد الله، هذا الاسم سماها ابوي، مش الاسماء اللي سماها ابائي؟ ايه المشكله؟ ايه اللي خسرناها في الموضوع؟ من محمد بن عبد الله الى من عاد من المشركين، هي القضيه هتقف عند كلمه رسول الله؟ قال والله اني اعلم اني رسول الله والله يعلم اني رسوله ولو عاندتم ولو كذبتم. فالمساله مش بنظار، انا مش هاخد منك اعتراف لان اعترافك لا يساوي شيء، اعتراف الكافر والمشرك لا يساوي شيء، ما تركزش عليه لانه مش مهم. يقول لك ده مجلس الامن اعترف بدوله فلسطين، مع انه ما اعترف. مجلس الامن اعترف بدوله فلسطين، مع انه ما اعترف ومش عاوزين يعترف. طب ايه مجلس الامن؟
سياده الامم المتحده ده شويه ماسون عملاء، ده مش قانون رباني. لو اعترف بك بجد ده بجريت صيغه ربانيه، ده انا عاوز نسحب اعترافه من بلدي اصلا الاصليه ومن كل بلد المسلمين، وادوسه بحساء لا قيمه له. سبحان الله، انا عملت له قيمه يعني انت لا تعترف بيا؟ سبحان الله. اعرف قدرك، اعرف قدرك. انا الاول اجيزك او لا اجيزك، انت تنفع مجلس ولا ما تنفعش؟ انت عندنا ما تنفعش، انت عندنا ما تنفعش. زي الجماعة بتوع مجلس الشعب ما يزعلوش، هو ده يقول لك انت خش مجلس عشان اعمل ايه؟ انا اجيزك تدخل او ما تدخلش، انت تساوي تنفع ولا ما تنفعش؟ ده كله لا يصلح، ده بيت الندوة لا يصلح، في ميزان لا تعلى شيء اطلاقا. انت ما تعترفش بيا، انا اللي اعترف بيك. اعترافي هو القيمه على حدودك، لكن انت تعترف او ما تعترفش اعترافك لا قيمه له. حتى لو اعترفت، لو انت بتقول انت اعلم الخلق، اقول لك اعترافك لا مؤاخذه تحت قدم، لان اعترافك لا هيودي ولا هيجي، لان اعتراف الجاهل لا قيمه له اصلا، يعني لا قيمه له. انتبه جدا، انتبه لهذه المسائل. تقول ده الناس كلها بتقول كذا، ايه الناس؟ إذا كان الناس لا يصلحون في الاتفاق، أيصلحون في الاتفاق؟ إذا اتفاقهم معك ورطة. الجهل والبدع ده أنت عشان تنقل الجهل والبدع ده مشكلة بالنسبة لك. إذا لو اختلفوا معك يبقى إيه؟ لا قيمة لهم في الاتفاق. أيكون لهم قيمة في الاختلاف؟ لا تعبأ بكل ذلك. لذلك لما تكون جدير جدا تعلم تماما أنك لا تهتم أصلا بأي مخالف. لا تعبأ به. لكنه لو اتفق معك رأيه لا يساوي شيء، لا يصلحك، فما بالك إذا خالف؟ من باب أولى. إذا الشم الأنف لا يعبأ بشيء بمن خالف وبمن اتفق، يمضي في طريقه ولا يجب على شيء. وقديما قالوا القافلة تسير والكلاب تعوي. عمرك شفت الكلاب لما تنبح وجهة المشين؟ الكلاب بتوقف اللي ماشيين يبقى نحضر الكلاب، ولكن تنبح الكلاب والقافلة فهم لا قيمة لها. فانتبه يا أخي الكريم وتزوج. فتزوج سارة، وقالوا أشبه امرأة بأمها حواء سارة بنت حورة، أشبه امرأة بأمها، كانت من أجمل النساء، وهي جدة يوسف ابن يعقوب. انتبه، خد للجمال نسبة واطلع عند يوسف. من جاء يوسف بن يعقوب؟ في شطة، في جدته الذي حاز شطر الحسن يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على الجميع السناء. فانظر للجدة سارة، أنجبت من أجمل الناس يوسف ابن يعقوب، قمر الدنيا في زمان، قمر الدنيا في زمانه وفرقدها عليه السلام. فعاش عمرا مريدا معها وهي عقيم لا تلد، حتى وصل الى ارض فلسطين وهو فقير. ووصل الى هذه الارض، وهذه الارض دائما مهد الصراعات وبوتقة الحروب والقتال، فيها نزاعات. وصل الى بلد بعيدة اسمها سبع، اسمها سبع، بلد قصر ليس فيها شيء. اكتسب من بعض الهدايا غنيمات وبقرات، فحفر بئرا، خلي بالك بقى عشان نوصل لشيء، فحفر بئرا، فجدبير ايه؟ فجدبير ايه؟ وصلنا لها قناص، يبقى عرفت اسم البير سبع اللي موجوده في فلسطين، ليه سموها بير سبع؟ ليه البير اللي حفره ايه؟ ابراهيم فيها يعني، وذاك هي جنب الخليل المكان اللي هو عاش فيه، مدينة الخليل اللي دفن فيه ابراهيم عليه السلام، فحفر البئر. فامتلأ ماء فكان يشرب هو وغنمه وإبله. جمع الفينيقيين أو الكنعانيين قواه طول أمرهم وإكراه النعمة، فأجلوا إبراهيم عليه السلام عن سبع، قد الماء بتاعتهم زي اليهود الآن، حرب الطبرية مع عدم مشاركة، حرب المياه من نيل الفرات أرض في إسرائيل، أهم حاجة المياه عندنا، لأن صناع الحضارة القائم. فهم دائما ان وجدت مياها في اي بقعة من العالم ستجد يهود. لما تقول انا عاوز احط عيني على اليهود، اديني كده خريطة العالم وقول لي امتى اركز في اي اماكن وركز على يهود، انا هديك الحل بسهولة ويسر. حيثما من كان الأنبياء؟ نعم، موسى عاش في مصر، وعيسى جاء يطلب الأمان مع أمه فعاش في حدائق الزيتون الموجودة حاليا في مصر. نعم، وهارون، هارون وموسى معا. إذا مصر هي معبر الأنبياء وملجأ الأمان للأنبياء، وهي البلد التي تقف المواقف في وقت المحن تنقذ البشرية. هذا هو دور مصر في التاريخ، واستخدمها الأنبياء بهذه الكيفية. ولذلك قضية مصر هي قضية حاكم وليست قضية شعب. فإذا كان الحاكم كيوسف بن يعقوب أصعب الدنيا كلها بمال مصر وبزراعة مصر وبوفرة وجودة أرض مصر. ولذلك يقولون دائما تفسد السمكة من رأسها، فإذا بدأت الرأس تفسد عفنت السمكة كلها فهي لا تؤكل. ولذلك قالوا في العربية من رأس العين يأتي الكدر، من رأس العين يأتي الكدر. يعني لو النيل متكدر، واحد بياخد بمكنة ري من النيل المكدر يلاقي فيه كدر في السرع وفي الروافد، يبقى اذا ما تقولوش مال الروافد دي مكدرة، قولوا الكدر منين؟ من رأس العين، من رأس العين يأتي الكدر. اذا كدر رأس العين فكل الروافد واخد بالك هتكون مكدرة، يسير فيها الغش ويسير فيها اللصوصية وعدم الأمانة وعدم الدين والانسيابية والانحلال والتحلل. هذه قضية مصر على مدى الأزمان حقيقة. ولذلك جربت مصر مرة أن يحكمها نبي من الأنبياء وهو يوسف ابن يعقوب عليهم السلام جميعا، ولذلك كان الوفود من جميع الدنيا تأتي إليهم وكان يعطيهم الميرة والطعام والرزق، وحكم العالم حكما عادلا ووزع بالسوية حتى جاء يعقوب وجاءت أمه وجاء الأصباط وسجدوا له جميعا بحسب الرؤية التي جاءت في مطلع السورة: إني رأيت الشمس والقمر لي ساجدين. نعم، يعني كل فكان في مصر هذا الاحتفال الرهيب والاحترام الشديد ليوسف والأسرة النبوية يعقوب وأبناءه الاثنى عشر. هذا هو دور مصر في التاريخ. وهو داخل في أرض سيناء بلغ عنه مخبر الملك، قال له ده معاه حتة ست أجمل ستات الأرض. الله، يبقى الحاكم ده ماله بيفتش عليه وبيبحث عن إيه؟ حبس عليه. هو بيقول له هذا دخل رجل أرض مصر معه امرأة من أجمل النساء. الله، ما قالوش ده رجل يعني يبدو انه جاسوس يبدو انه كذا، لا، قال ده معه ست من أجمل النساء. قالوا علي ايه؟ أتاني. فجاءوا بها إليه، فوقف إبراهيم يصلي ويدعو الله تعالى. وده بيدلك لا تأمن مصريا ليس لينا، لأنه ما انت رجل عادي كان بيشتري منه إبراهيم القمش بكامل أمتاز بكذا، بيشتري منه خلاص، والراجل اشترى وذهب السارة يعني تبحث عن من يعجن لها. فبيقول له ده الرجل نفسه بتاع القمح اللي بعده سريعها طبعا يعني، والمسألة دي خطيرة جدا يعني، كان يعني رجل أمريكي جاي عشان يبحث عن أمن مصر وتعديله، فدخل لف في البلد بيقول البلد ما فيهاش أمن، نفسه اشترى وباع واشترى. فقال له ازاي ما فيهاش أمن؟ قال مشيت الباب فوق العرض ما لقيتش حاجة. قال له بقول لك انت نزلت من الطيارة ساعة كذا واشتريت علبة تاجير من الباب الفلاني واشتريت سكة من الحتة الفلانية ومش عارف شربت فين وولعت أول سيجارة فين. قال ايه ده؟ ايه ده؟ فيديو متصور ده ولا ايه؟ لقى نفسه متصور وهو طالع لحد ما رجع، هو متخيل مفيش أمن. قال له أمن ايه يا عم الحاج؟ ده احنا كلنا أمن، احنا كلنا أمن. أنا نفسك أقول لك كم نفس؟ أنت عارف كم نفس؟ كم شفطة أكسجين خدتها من أول ما دخلت البلد؟ أقول لك لا، معندكش فكرة أنت بالموضوع، موضوع يعني واصل لمستوى عالي. وده الكلام ده مش من النهاردة، ده من أيام إبراهيم عليه السلام. ده الراجل جاي يشتري غلة، قالوا ده معاه امرأة الحقوه امسكوه. أبو سبحان الله، يعني مسألة قديمة في أهل مصر، لكن لا هي مصر وفي أهله. ولذلك ما نصروا موسى عليه السلام وما نصروا يوسف وما ودلوا على عيسى عليه السلام، قالوا هو ده هربان عند شجر الزيتون في كذا. سبحان الله، ايه يا جماعة؟ لان المصري لسانه مسلول، كلما وقع عينه على شيء قال به. مش معناه ان هو متهم انه جاسوس، ولكن هو مشكلته في عينه ولسانه، كلما وقع عينه على شيء تكلم به. في المواصلات يقعد اخ تاني بيقعد مع الثاني يقول له قصة حياته، انت ما انتش عارف اللي قاعد يتكلم في الكرسي ده مين، ما انتش عارفه مين. يعني فردوا المسألة للنهاية، وطبعا خبر شنيع جدا، واللي هنركز عليه في سرية الدعوة، ولما كانت دعوة سرية في بني امرها، وظلت 3 سنوات سرية ولا يعرف بها احد، وقالوا هم في بيت عند الصفا مش عارفينه حتى البيت اللي قاعدين فيه. كم واحد من 30 طلع كلمة من اللي بيهيق الجوه؟ ما حصلش. ودي مكانة في الاصطفاء والاختيار، ولنا سرية الدعوة وتعلم الملتزم كيفية التكتم وعدم الكلام الا بدقة وحذر، ولا تكلم الا بدقة. هو ده معيار النصر على العدو، لا تكون كثير الكلام، كل ما وقعت عيونك عليه تخبر به، هذا لا يليق ابدا ولا يجوز، هذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه في سرية الدعوة، وهذا سنفصل له جدا حتى يربى هذا التيار على ألا يكون مفتوحا لليهود وعملاء اليهود أن ينقلوا عنه كل شيء بسهولة وبيسر. تقول رايح فين؟ رايح أصلي. أنت يقول لك رايح فين؟ أنا هو ماشي محرم في المسجد. طب أنت في المسجد هتصلي ولا لا؟ هتصلي، يقول لك رايح أصلي. أنت غيرت الإدانة؟ حصل اختلاف كتير في الإدانة؟ هو أنا ما بصليش، ما معروف أنا بصلي، رايح أصلي والله. ده انا رايح اصلي لان فيه شيخ موجود اسمه فلان الفلاني من الحته الفلانيه ومحاضره. الله اكبر. انت ما انتش داخل دار الارقام في الارض، ممنوع اوراق الترشيح بتاعتك تقول ممنوع. ده ممنوع يدخل دار الارقام، لان دار الارقام الستين الاوائل اللي منهم العشر المبشرون في الجنه، اللي منهم الاربع خلفاء الاوائل، الاربع خلفاء الاوائل منهم، والعشر المبشرون منهم، والبدريين والحديبيين وقطع رضوان من هؤلاء، من هؤلاء 60 رجل، 60 بطن يرى بعينيه ويسمع بأذنه ولا يتكلم بلسانه. ودي السوائل في السرية بتاعه، طبعا ما عادش في سرية بتاعه، ولكن انا من باب التربية، ان هذه الدروس الهدف منها التربية اساس. كيف تتربى ان تكون رجلا مقابلا لعدوك؟ ازاي تكون مقابل اليهود؟ انسان قوي جدا. اليهود مش محتاجين جواسيس في مصر، لان كل الكلام مفتوح. جابر اخوك انت جاي منين؟ والله انا جاي من حجر كونين. ايه اللي كان كم فلان؟ هو قال ايه؟ هو عمل ايه؟ هو خد الموضوع. والسنة عمال ريكورد يسجل. يبقى الراجل ما دفعش فلوس وضربة عشان يجيب عملاء، هو خد ببلاش. خد ببلاش. لابد ان تكون دقيقا جدا لكي تدخل دار الارقام. لن تستحق الدخول الى دار الارقام معنا ان شاء الله تعالى عندما ياتي اوانها، الا اذا كنت مؤهلا بالتفكير العلمي الصحيح والاسلوب القوي القصيح حتى تصل لها. فدخل فصلى ابراهيم عليه السلام وجاءوا بها الى فرعون مصر، وقالت له تأذن لي ان اتوضا واصلي؟ خلي بالك، هل الوضوء مقتصر فقط والصلاة على الإسلام والمسلمين؟ سؤال. هل الصلاة فقط مفروضة على المسلمين؟ هل كان الوضوء في الأمم قبلنا؟ بعض العلماء يقول كده، الوضوء مختص بهذه الأمة فقط، ولكن هذا خطأ شديد. الوضوء في الأمم السابقة من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة ما انقطعت على يد أي نبي، فهي مقررة، لأنها الإيمان العملي. لما نصل إلى مكة والدعوة إن شاء الله، تجد أن الإيمان لا إله إلا الله والصلاة، كانوا يتخفون في الشعب ليصلوا. يعني إذا كانت الصلاة منها موجودة، أي أن الإيمان من أول يوم كان قولا وعملا، من أول يوم قول وعمل. ولذلك لا يقتصر الوضوء على أمتنا فقط، بل كان في الأمم الأخرى، وهذا ستراه كثيرا جدا في الوضوء والصلوات جدا حتى تزداد بهذه المعلومه. فتوضأت سارة وصلت، وقالت وهي تدعو دعاء الله تعالى، كانت تقول اللهم اني احسنت فرجي كما تعلم الا على زوجي، فاحمني من هذا الفاسق الكافر. فبعد ان صلت بدأ يقرب منها فشلت يده. فقال لهذا المخبر بيقول تجبتلي شيطان مش انسان. اول ما قرب مد يده عليها شلت يده وجمع اليه. فقال انت مباركة صالحة ادعو الله تعالى لي ان يفك يدي وانا لم اقربك. فدعا الله تعالى اسمع يا محترم حضرتك رجل لما تشوف ظالم يقول يا رب اخسف بي الارض يا رب خده دلوقته اذا جاب لك كده يقول يا رب خده يا رب نزل عليه نزلة من السماء. ايه رأيك لو نزعي نزلة من السماء ساعت ما دعيت على طول؟ ايه الخطأ الذي سيحدث الحركة في القضية ستتهم فيه؟ هتروح جباله يا مفترض هتروح جباله يا مفترض اقول لك انت عملتها وردت عملت حاجة خالص انت دعيت عليه والدعوة ونزلت عليه فورا يبقى الله يعوض عليك يبقى واحد واحد مقاصة. اسمع بقى دعاء سار عشان استفيد المعلومة دي بتقول ايه. اللهم فاللهم فرج يده ولا تقتله وانا معه حتى لا اتهم فيه. اما تموته بعد ما روح يموت لوحده قضاء وقدر عربية تخطفه وانا مش هنا وانا مش في الشارع اصلا مش عربية تصيبه ولا في الشارع لا تبقى مشكلة لازم اكون مش في الشارع اصلا ولا في الحتة دي خالص. استفدنا ولا لا؟ لانك انت لو قلت عليه عشان يقفل امامك يبقى انت متهم فيه لا محالة. انظر للكلام المفيد جدا اللهم ان قتلته وانا معه اتهمون يبقى انا مين اللي قتله؟ انا يبقى ما عملناش حاجه يبقى لم نصنع شيئا ما تقدمنا. فحس بالعافيه كده فمد يده ثانيا فبعد علي فشله ثالثا فشله قال انت مباركه والله لا اعود ادعو الله لي. فدعا المخبر ده بيقول له ده كانت عاوزه تعجن ومش عارفه تعجن ويعني امراه لا تصلح لمثل الاعمال البيتية. فكافأها مكافأة شديدة جدا بالابل والجمال والغنم والبر القمح يعني وهدايا جمة. ولانها امرأة لا تحسن ان تطبخ او تخبز فاخدمها هاجر امكم وهي ملكة مصر او ابن ملكة مصر. اثرت في معركة بين مصر العليا ومصر السفلى كنت عصير فاكرين طيبة ومعش فكيل عاصمتين القدام واللحنة اللي بنجراه بالإنسان كان مش خطوف كان يعدل مش كده برضه فالدنيا في موسوعة فاكرين حتى مصر الجديد ممتاز المجلد فيها بخمسة جنيه يا ريت تاخدها هتقول ده فرعونية كل شيء انت عاوز مفيش حاجة مش عاوزينها انت تستفيد من اي شيء اطلاقا. المهم طيبة ومن صراع دائم فأسرت هاجر وخلي بالك من الاسم والتسمية وده كلام ابن القيم لكل صاحب اسم اسمه سبحانه هاجر. لما هذه التسمية؟ لأنها ستنجب أكبر مهاجرين صغار ستهاجر من مصر إلى فلسطين ومن فلسطين إلى مكة وستنجب محمد صلى الله عليه وسلم الذي هاجر وأتبعه الهجرتين. فأنت ابن المهاجر فأنت المهاجر ولذلك عليك بذل المهاجر الى ربه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. شوف التسمية شكلها اجت منين؟ شوف الاسم هاجر من الهجرة ولذلك جاءت الهجرة من بنيها. فلما قالوا انها من مصر منقورة سنة من الصعيد وهي اخدمها هاجر اخدمها سارة قال ابو هريرة تلك امكم يا بني ماء السماء يعني هذا العبارة دي اللي يفسرها هنتجوز من غير سؤال احنا مش هنزل اللي هيفسر دي هياخد ذهب لي دايما. ابو هريرة بيقول لهم ايه تلك امكم يا بني ماء السماء نعم اللي ايه ماشي ايه اللي عاوز يتكلم يطلع واحد واحد بس ها نعم الموضوع ملوش علاقة بالأصوات. ده أبو هريرة بيقول لزمايله العرب إخوان العرب في الجزيرة تلك امكم يا بني ماء السماء. احنا مالنا امال النيل؟ احنا في الناحيه الثانيه دلوقتي. نعم نعم، ابن ماء السماء اسمه كده، اسمه ابن ماء السماء. يعني ايه طيب؟ ما انا عاوز المعنى. نعم ايوه نعم نعم من خلص من ماء هيصبح يقول تأتيك بالصراحة احنا مش من هنا ده قضية شغلت العصر كله بيقولوا مش من هنا ازاي فكان بالك الكلام ده كله مش من فلسطين صح حماد لكن ده قضية شغلت المسلمين كلهم نعم جينا بعد اقولينكم يعني ما انت كنت عليه عشان شوف بقى الاجابة بتاعتهم كانوا بيقولوا ايه اسمع رأيي قال له ايه قال انا مع من كانت ابنته تحته انا مع من كانت ابنته تحته يبقى تحتمل ايه اما عائشة تحت النبي صلى الله عليه وسلم او مع فاطمة تحت مين علي بن ابي طالب قالوا عدي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في ليلة بدر يتكشف أعداء الله تعالى فقابلهم رجل من المشركين فبيقولوا نعم الفضل الأول يعني تقرون ذلك ماشي ماشي يا أخي اذكر الله يكرمك حاضر ماشي مشكلة في يوم بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يكتشف القضايا فجابلهم رجل من العرب فبيقول له انت منين قالوا احنا نقول لك لما تقول لنا اذا قلت لنا هنقول لك يقول له فين في قريش في اين هم قال لو صدقني من اخبرني فهم اليوم عند بدر وعند ماء بدر والموضوع كذا وكذا وكذا قالوا انا اخبرتكم الان من اين انتما الرسول قال له ايه من يبقى اذا بنتعلم كيفية المعارض لوقت الايه لوقت المحن مش كده ولا ايه تنتبه جدا حتى لا تجيب صراحة ولا تكذب ولا تصرح ولكن الاجابة تكون كانت المعارض فابراهيم عليه السلام ماله عارض من فوائد المسألة ان المعارض منزوهة عن الكذب وهي مباحة وفيها الرخصة في الانقياد للظالم في المسألة رخصة في الانقياد للظالم لما قبضوا عليها انقادت واخذوها له فاذا غلب فتنقاد لان المعارضة هنا فيها القتل المعارضة فيها القتل فيها الانقياد للظالم ممكن وفيها قبول صلة الملك الكافر لما اهداها هدية فقبلها ابراهيم عليه السلام وقبلتها سارة وفيه اجابة الدعاء مع اخلاص النية فسارة دعت واخلصت النية لله تعالى فاجابها الله تعالى وفيه كفاية الرب لمن اخلص في الدعاء بعمله الصالح كقضية الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة ودعوا الله تعالى بعملهم الصالح فالانسان يدعو في وقت الحرج بالعمل الصالح فيكفيه الله تعالى وفي الحديث ابتلاء الصالحين وان كانوا انبياء والشدة عليهم وفيه ان من نابه امر فيفزع الى الصلاة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وفيه نعم 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 ممكن صلاة الحاجة او غيرها او صلاة الكلام الوضوء مشروع في الامم الاخرى الوضوء مشروع في الامم الاخرى ونترك ابراهيم في مصر قليلا حتى تحدث فيها البركة في الدرس القادم ان شاء الله تعالى نتركه في مصر قليلا حتى تحدث لها البركة ونتخذ هذا الخبر والحمد لله رب العالمين.